أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمتابعي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعود والعود أحمد بإذن الله. نعود سويا إلى التفسير من بعد فترة انقطاع كانت طيلة شهر رمضان وما بعده، وما ذاك إلا لأن الدرس كان يتعارض مع صلاة العشاء والتراويح، فضلا عن أنه كان هناك عوض عن درس التفسير بالدروس التي كانت تلقى في المركز الإسلامي بروز سيتي مدينة وينزور بكندا طوال 3 أشهر الماضية، والحمد لله تم تسجيل أغلبها. جزا الله عنا أخانا الشيخ علي رجب خير الجزاء. حقيقة ليست كل الدروس تم تسجيلها، لكن بنسبة تزيد على 95%. أما الدروس التي لم تسجل فهي إما بسبب عدم وجود النت، أو مشكلة في الهاتف، أو عند إغلاق الصفحة الأخرى بقينا أياما لا ندري ما السبب. وكذلك عندما كنت لا أسجل صلاة التراويح بانتظام، أو الخاطرة التي بين التراويح لطلبهم الصلاة الخفيفة، وأنا لا أريد أن أنشر هذا، والخاطرة التي يراد لها أن تنتهي قبل أن تبدأ، فكنت أيضا لا أحب هذا، فكثيرا ما عزفت عن تسجيلي أو إذاعة الخواطر المرتبطة بالتراويح. لكن الحمد لله يعني لم ننقطع عن بعضنا، وأرسلت التهنئة بالعيد مع صلاة العيد من هناك من كندا، واستمرت الدروس إلى صبيحة اليوم الذي كنت أسافر فيه، ثم استغرق السفر مني أياما، ولما عدت وبدأت يعني أستريح من السفر عدنا لدروسنا والحمد لله. بدأتها يوم السبت مع درس الأكاديمية، ويوم الأحد مع رياض الصالحين، وها نحن يوم الاثنين مع التفسير إن شاء الله. أذكر أننا كنا توقفنا مع آخر سورة الحاقة، وأردت أن أن أتمم تفسيرها لكن لم نستطع، وكان بقي لنا بعض التفاسير التي نريد إن شاء الله تعالى أن نتمم القول معها. إذن هذا لقاؤنا 46 إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز صفة عامة، وفي جزء تبارك بصفة خاصة، وفي سورة الحاقة بصفة أخص. نحن إذن مع آخر سورة الحاقة بإذن الله تبارك وتعالى، وفي رحاب التفسير. قال الله جل في علاه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في رحاب التفسير لشيخنا فضيلة الشيخ عبد الحميد كسك عليه سحائب الرحمة والرضوان، أورد هذه الآيات تحت عنوان قسم صادق، ثم شرع يبين بعض معاني المفردات. ما تبصرون هي المشاهدات، وما لا تبصرون هي المغيبات. ولو تقول، التقول هو الافتراء، وسمي بذلك لأنه قول متكلف، والأقاويل الأقوال المفتراة، واحدها قول على غير قياس. لأخذنا منه لأمسكناه باليمين، أي بيمينه، ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين عرق يخرج من القلب ويتصل بالرأس. حاجزين أي مانعين. حق اليقين أي ما زاد على عين اليقين. فعندنا علم يقين وعين يقين وحق اليقين. المناسبة وإجمال المعنى بعد أن أقام الدليل سبحانه على إمكان القيامة ثم على وقوعها ثم ذكر أحوال المؤمنين السعداء والكافرين الأشقياء أردف ذلك بتعظيم القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم المنزل عليه هذا القرآن، وأكد هذا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يفتعله، إذ لو فعل ذلك لأبطلنا حجته وأمتنا دعوته أو سلبناه قوة البيان فلا يتكلم بهذا الكذب أو قتلناه فلم يستطع نشر الأكاذيب. ثم ذكر أن القرآن عظة لمن يتقي الله ويخشى عقابه، وإنه حسرة على الكافرين حينما يرون ثواب المؤمنين، وإنه لحق لا ريب فيه. ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقدس ربه العظيم ويشكره على ما آتاه من النعيم وعلى ما أوحى به إليه من القرآن العظيم. كان هذا على سبيل الإجمال. وإليكم الآن التفسير والتفصيل. قوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. قال قتادة: المعنى أقسم بالأشياء كلها، ما يبصر منها وما لا يبصر. وقال عطاء: ما تبصرون من آثار القدرة وما لا تبصرون من أسرار القدرة. إنه لقول رسول كريم، أي إن هذا القرآن كلام الله ووحيه أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يحسن قول الشعر. قليلا ما تؤمنون، أي تؤمنون بذلك القرآن إيمانا قليلا، والمراد أنهم لا يؤمنون أصلا. فالعرب تقول: قلما يأتينا، يريدون أنه لا يأتينا. وقد يكون المراد بالقلة أنهم قد يؤمنون في قلوبهم ثم يرجعون عنه سريعا. وقوله تعالى: ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، أي وليس بقول كاهن كما تزعمون، لأنه سب الشياطين وشتمهم، فلا يمكن أن يكون بإلهامهم، ولكنكم إذ لم تستطيعوا فهم أسرار نظمه قلتم إنه من كلام الكهان. ثم أكد ما تقدم بقوله: تنزيل من رب العالمين، أي بل هو تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن القيم عليه السحائب الرحمة والرضوان عن هذه الآيات المباركات: هذا أعم قسم وقع في القرآن، فإنه يعم العلويات والسفليات والدنيا والآخرة وما يرى وما لا يرى، ويدخل في ذلك الملائكة كلهم والجن والإنس والعرش والكرسي وكل مخلوق، وكل ذلك من آيات قدرته وربوبيته، وهو سبحانه وتعالى يصرف الأقسام كما يصرف الآيات. ففي ضمن هذا القسم أن كل ما يرى وما لا يرى آية ودليل على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به هو من عند الله وهو كلامه، لا كلام شاعر ولا مجنون ولا كاهن. ومن تأمل المخلوقات ما يراه منها وما لا يراه، واعتبر ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بها، ونقل فكرته في مجاري الخلق والأمر، ظهر له أن هذا القرآن من عند الله، وأنه كلامه، وهو أصدق الكلام، وأنه حق ثابت، كما أن سائر الموجودات ما يرى منها وما لا يرى حق، كما قال تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أي إن كان نطقكم حقيقة وهو أمر موجود لا تمارون فيه ولا تشكون، فهذا ما أخبرتكم به من التوحيد والمعاد والنبوة حق، كما في الحديث: إنه لحق مثلما أنك هاهنا. فكأنه سبحانه وتعالى يقول: إن القرآن حق، كما أن ما شاهدوه من الخلق وما لا يشاهدونه حق موجود. بل لو فكرتم فيما تبصرون وما لا تبصرون بعين، ومبدأ خلقه ونشأته وما يشاهدونه من أحواله ظاهرا وباطنا، ففي ذلك أبين دلالة على وحدانية الرب وثبوت صفاته وصدق ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما لم يباشر قبله ذلك حقيقة لم تخالط بشاشة الإيمان قلبه، لم تخالط بشاشة الإيمان قلبه. ثم ذكر سبحانه وتعالى المقسم عليه فقال: إنه لقول رسول كريم. وهذا رسوله البشري محمد صلى الله عليه وسلم، وفي إضافته إليه باسم الرسالة أبين دليل أنه كلام المرسل. فمن أنكر أن يكون الله جل في علاه قد تكلم بالقرآن فقد أنكر حقيقة الرسالة، ولو كانت إضافته إليه إضافة إنشاء وابتداء لم يكن رسولا، ولناقض ذلك إضافته إلى رسوله الملكي جبريل عليه السلام كما في سورة التكوير. ثم بين سبحانه وتعالى كذب أعدائه وبهتهم في نسبة كلامه تعالى إلى غيره، وأنه لم يتكلم به بل قاله من تلقاء نفسه، كما بين كذب من قال إن هذا إلا قول البشر. فمن زعم أنه قول البشر فقد كفر، وسيصليه الله سقر. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه تنزيل من رب العالمين، وذلك يتضمن أمورا، أحدها أنه تعالى فوق خلقه كلهم، وأن القرآن نزل من عنده، والثاني أنه تكلم به حقيقة لقوله من رب العالمين. ولو كان غيره هو المتكلم به لكان من ذلك الغير، ونظيره قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق كما قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وكذا قال تنزيل من حكيم حميد إلى آخر الآيات التي تدل على أن القرآن نزل من العلو، وأن هذا القرآن هو من كلام رب العالمين. فسبحانه أثبت لنفسه بهذه الآية تنزيل من رب العالمين، أن الله جل وعلا له صفة العلو ولا يقال عنها المكانية كما تنفيها فرقة الأشاعرة والماتريدية على ما لهم من قطيع كبير أو قطاع عريض في عامة الأمة، فهم ينكرون صفة علو الذات، وهذا باب واسع في العقيدة نتوسع فيه مع العقيدة أكثر وأكثر. فلله عز وجل صفة العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. أما الأشاعرة والماتريدية والجهمية والمعتزلة فإنهم ينفون صفة العلو عن الله عز وجل وهذا منهم ضلال مبين إن لم يكن من باب الكفر المستبين. وإن قلنا هو كفر مستبين جعلناه على العموم لا على المعينين، لأن أهل السنة والجماعة يعذرون الناس بالجهل أو بالخطأ أو بالتأويل أو بغير ذلك من الأعذار الثابتة، والحكم على المعين لا يكون إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. واستيفاء الشروط نصب الأدلة ورد الشبهات، وانتفاء الموانع هو رفع الأعذار من خطأ ونسيان وإكراه وجهل وتأويل وجنون، ومن هو حديث عهد بإسلام ومن نشأ ببادية. أما الأمر الثاني فهو أن القرآن كلام الله على الحقيقة، ليس مخلوقا كما زعمت المعتزلة عليهم من الله ما يستحقون، بل قل وأنت مطمئن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فإن من قال بخلق القرآن فهو كافر لا يماري في ذلك مؤمن. وهم لم يقولوا بهذا الكفر وحده، لم يقولوا بأن القرآن مخلوق فقط، بل نفوا عن الله عز وجل الصفات، ومنهم من غالى فنفى عن الله عز وجل الأسماء حتى جعلوا الله عز وجل عدما، فكانوا هم والملاحدة سواء، هذا فضلا عن نفيهم القدر باسم العدل الأصل الثاني من أصول المعتزلة. الأصل الأول التوحيد وأرادوا به نفي الصفات وكذا الأسماء، والأصل الثاني العدل وأرادوا به نفي القضاء والقدر الذي هو ركن من أركان الإيمان. فإذا قلت عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فأنا لم أبعد ولم أغالي ولم أبالغ، بل حرصت طيلة حياتي بفضل الله على أن أكون أبعد الناس عن التكفير، وكنت صاحب رايتي الرد على التكفيريين وعلى الدواعش وعلى الخوارج، والآن على المرجئة وعلى المداخلة وعلى كل أصحاب فكر ضال باطل. أسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن يرزقنا الوسطية في الاعتقاد وفي فهم الدين وفي الدين كله، فالدين كله وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. قال والأمر الثاني أنه تكلم به حقيقة لقوله من رب العالمين، ولو كان غيره هو المتكلم به لكان من ذلك الغير وليس من رب العالمين، كان من جبريل مثلا أو من محمد صلى الله عليه وسلم كما زعمته الأشاعرة والماتريدية. فالأشاعرة لا ينسبون القرآن إلى الله عز وجل، يقولون هو كلام نفسي. لماذا؟ لأنه لو قالوا هو كلام الله فكأنهم في مخيلتهم ومن افتراءاتهم أنهم نسبوا إلى الله عز وجل ما ينسب إلى المخلوقين. الكلام لابد أن يكون بفم ولسان وشفتين ونحو هذا مما هو في كلام الناس. قلنا لا، الله يتكلم ونثبت له صفة الكلام، ولكن بغير فم ولا أسنان ولا شفتين ولا لسان، ففي المخلوقات ما يتكلم بغير ذلك، والله عز وجل فوق ذلك، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. المهم وهم الذين أمسكوا العصا من منتصفها ما بين المعطلة والمجسمة، فقالوا بالتأويل فوقعوا في التعطيل والتجسيم. أولا وقعوا في التجسيم فلجأوا إلى التأويل، فلما لجأوا إلى التأويل نفوا حقيقة الصفات فوقعوا في التعطيل. هذه حقيقة مذهب الأشاعرة والماتريدية التي تدافع الدنيا عنهم، وجل جامعات العالم تدرس مذهبهم حتى في أزهرنا الذي كان شريفا، الذي كان شريفا. أقول عند الأشاعرة والماتريدية القرآن كلام نفسي، يعني كلام نفسي يعني كلام شيء في كما تقول أنت حديث النفس، كما تقول خواطر. طب من الذي تكلم بها؟ جبريل، وعبر عنها أو ترجمها محمد عليهما الصلاة والسلام. شيء عجيب. هل مثل هذا يقال فيه تنزيل من رب العالمين؟ رحم الله ابن القيم وهو يستنبط من هذه الآية هذه الأمور العقدية يرد بها على فرق الضلال قديما وحديثا من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية، فيقول إن قوله تعالى تنزيل من رب العالمين يتضمن أمورا، أحدها أنه تعالى فوق خلقه كلهم. هذا رد على من نفوا المعية عن الله عز وجل، ومن قالوا بالحلولية، ومن زعموا بأن الله في كل مكان لا يخلو عنه مكان، وهو على ما عليه كان قبل خلق الزمان والمكان لم يتغير عما كان. يا الله يا الله جل وعلا سبحانه عما يفتريه المفترون. وأن القرآن نزل من عنده، والثاني أنه تكلم به حقيقة لقوله تنزيل من رب العالمين، لقوله من رب العالمين ليس غيره، ليس جبريل عليه السلام، ليس محمدا صلى الله عليه وسلم، ليس أحدا من الملائكة، وليس أحدا من البشر، إنما هو من رب العالمين. ليس كلاما نفسيا يعبر عنه جبريل ويترجمه محمد. عجيب. إلى وقت قريب كنت أسمع شيخ الأزهر يردد هذا الكلام، يقول القرآن كلام نفسي، كلام نفسي. يا فضيلة الشيخ في منصب أعلى مما أنت فيه، يعني ألا تجلس مع نفسك تفكر قليلا؟ ألا تستوعب قول الله عز وجل قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا؟ فكر ولو يسيرا فيما تقوله من كلام. القرآن كلام نفسي، وما معنى كلام نفسي؟ هكذا أنتم تطلقون الأشياء على عواهنها كما درستم في المرحلة الابتدائية والإعدادية، إلى الآن تردد هذا الكلام وأنت قد بلغت من الكبر عتية. كم من قضايا يرددها الأشاعرة والماتريدية على أنها من المسلمات وهي لا تتفق مع معقول ولا مع منقول، وهي تضاد العقول والنقول، وفيها من الكفر ما الله به عليم. فيها من الكفر ما الله به عليم، ومع ذلك يستميتون في الدفاع عنها ويرمون غيرهم بالطوام وبأبشع التهم، بأبشع التهم. الله يقول تنزيل من رب العالمين، لو كان غيره هو المتكلم به لكان من ذلك الغير، ما يصح أن يكون من رب العالمين. وليست هذه الآية الوحيدة في القرآن، هذه واحدة من عشرات الآيات التي فيها تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من رب العالمين، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من حكيم حميد، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من الآيات. ثم بعد ذلك لا، ليس تنزيلا، ليس تنزيلا، كلام نفسي، لا، القرآن ليس كلام، ليس كلام الله، القرآن مخلوق. وأمة تضطهد على مدى عقود من الزمان، حكم فيها حكام انتموا إلى فكر المعتزلة وراحوا يختبرون إيمان الناس في قضية الذي يقول القرآن مخلوق هو معهم وهو مسلم، والذي يقول القرآن كلام الله ليس مخلوقا هذا يعني ضال مضل، ويضطهد ويختبر ويبتلى ويسجن. وكان على رأس هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل، وثباته في محنة خلق القرآن، ثبته الله عز وجل في هذه المحنة كما ثبت أبا بكر في أمر المرتدين والمتنبئين ومانع الزكاة الناكفين. قالوا كان لأحمد من الفضل في عدم قوله بخلق القرآن ما كان لأبي بكر في حربه للمرتدين. ثلاثة حكام، المعتصم والواثق والمأمون، كلهم قال بهذا، حتى قيض الله عز وجل لأهل السنة أمرا، وجاء المتوكل على ما أعتقد فعاد إلى مذهب أهل السنة، وعادت الأمور إلى نصابها الطبيعي. كانوا يقولون القرآن مخلوق، طيب أنت يا شاعرة وما تريدين، لا القرآن لا نقول مخلوق، من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، أحسنتم. طيب فماذا هو؟ كلام نفسي. ما معنى كلام نفسي؟ يعني حاجة خواطر، تأملات، هواجس، حديث النفس، هم. طيب وبعده جبريل يعبر أو محمد عليه السلام يترجم، يعني نقل هذا الكلام على أنه من المسلمات، لأن الكبار قالوا. طب إذا كان الكبار رجعوا عنه نصر نحن عليه، مثل ما رجع أبو الحسن الأشعري عن كثير من مذهبه فيما دونه في كتابه الإبانة في أصول الديانة، ولا كتاب مقالات الإسلاميين، حرب على العقيدة رهيبة. وهذه الحرب أساتذتها من المسلمين، يعني ربما ألقيت الفكرة من الكفرة، نعم، لكن من الذي تبناها ومن الذي ثبتها وجعلها تمر هكذا عبر القرون، عشرة قرون مثلا أو أي، نعم، لأن الأشاعرة الماتريدية من بداية القرن الرابع الهجري، حوالي عشرة قرون، أحد عشر قرنا، والعقيدة تحارب. ومن الذين يحاربونها؟ الأمة المسلمة من داخلها، كالذي قال حصوننا مهددة من داخلها، وكالذي قال الإسلام بين جهل أبنائه وكيد أعدائه، أو عجز أبنائه وكيد أعدائه، ولك أن تغير في العبارة كما تشاء. ثم تأمل كيف أضافه سبحانه وتعالى إلى رسول بلفظ القول، وأضافه إلى نفسه بلفظ الكلام، في قوله حتى يسمع كلام الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للمرسل إليه ما أمر بقوله، فيقول قلت كذا وكذا، قلت كذا وكذا، والمرسل يقول للرسول قل لهم كذا وكذا، كما قال تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. قل في القرآن متكررة، وتبقى قل إثبات أن هذا الكلام من الله وليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان مجنون ليبيا القذافي في كتابه الأسود المدعو بالأخضر يقول لماذا نزلت قل هو الله أحد ونحن نقول قل، هو الرسول قال ونحن نقول هو الله أحد، وأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، لماذا قل؟ فظل يحذفها من تلاوته، وكان يؤم الناس عامل نفسه أمير المؤمنين، وهناك غيره ممن يدعي هذه الإمرة إلى يوم الناس هذا، وليس بعيدا عن مجرد ما تغرب شيئا قليلا تجد أمير المؤمنين الموالي للصهاينة الكافرين. أما الموالون للصهاينة الكافرين هؤلاء فأمراء الكافرين في كل مكان لا تكاد تستثني أحدا، لا تكاد تستثني أحدا. الولاء لليهود أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله عز وجل يقول قل، قل يا محمد، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، قل يا عبادي الذين، قل لعبادي الذين آمنوا وقيموا الصلاة، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، إلى غير ذلك. ونظر إليه في القرآن كثيرا، فإذا بلغ الرسول ذلك صح أن يقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا قول الرسول أي قاله مبلغا، وهذا قوله مبلغا عن مرسله، وهذا توضيح لقوله تعالى إنه لقول رسول كريم. فهذا قول مرسله، وهذا قوله مبلغا عن مرسله، ولا يجيء في شيء من ذلك تكلم لهم بكذا وكذا، لا يجيء في شيء من ذلك تكلم لهم بكذا وكذا، ولا تكلم الرسول بكذا وكذا، ولا أنه بكلام رسول كريم، فرق بين كلام وقول، ولا في موضع واحد من القرآن. بل قيل للصديق وقد تلا هذه الآية هذا كلامك وكلام صاحبك، فقال ليس بكلامي ولا كلام صاحبي، هذا كلام الله. الأمر الثالث ما تضمنه قوله جل في علاه تنزيل من رب العالمين، أنه ربوبيته الكاملة لخلقه تأبى أن يتركهم سدى، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يرشدهم إلى ما ينفعهم، وينهاهم عما يضرهم، ولا يتركهم هملا بمنزلة الأنعام السائمة، فمن زعم ذلك لم يقدر رب العالمين قدره ونسبه إلى ما لا يليق به تعالى. فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم يقدم ربنا عز وجل البرهان القاطع على صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم أقام سبحانه البرهان القاطع على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يتقول عليه فيما قاله، وأنه لو تقول عليه لما أقره ولعاجله بالإهلاك، فإن كمال علمه وقدرته وحكمته تأبى أن يقر من تقول عليه وافترى عليه وأضل عباده واستباح دماء من كذبه وحريمهم وأموالهم وأظهر في الأرض الفساد والجور والكذب وخالف الخلق، فكيف يليق بأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأقدر القادرين أن يقره على ذلك؟ بل كيف يليق به أن يؤيده وينصره ويعليه ويظهره ويظفره بأهل الحق، يسفك دماءهم ويستبح أموالهم وأولادهم ونساءهم، قائلا: إن الله أمرني بذلك وأباحه لي؟ بل كيف يليق به أن يصدقه بأنواع التصديق كلها، فيصدقه بإقراره وبالآيات المستلزمة لصدقه التي دلالتها على التصديق كدلالة التصديق بالقول وأظهر، ثم يصدقه بأنواعه كلها على اختلافها، فكل آية على انفرادها مصدقة له، ثم يحصل باجتماع تلك الآيات تصديق فوق تصديق كل آية بمفردها، ثم يعجز الخلق عن معارضته، ثم يصدقه بكلامه وقوله، ثم يقيم الدلالة القاطعة على أن هذا قول على أن هذا قوله وكلامه، فيشهد له بإقراره وفعله وقوله. فمن أعظم المحال وأبطل الباطل وأبين البهتان أن يجوز على أحكم الحاكمين ورب العالمين أن يفعل ذلك بالكاذب المفتري عليه الذي هو شر الخلق على الإطلاق. فمن جوز على الله أن يفعل هذا بشر خلقه وأكذبهم فما آمن بالله قطعا ولا عرف الله حقا، ولا هذا هو رب العالمين، ولا يحسن نسبة ذلك إلى من له مسكة من عقل وحكمة وحجة. ومن فعل ذلك فقد أزرى بنفسه ونادى على جهله. لذلك قال ربنا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يقول سبحانه: لو تقول علينا قولا واحدا من تلقاء نفسه لم نقله، ولم نوجهه إليه لما أقررناه ولا أخذنا بيمينه ثم أهلكناه. فقد أخبر سبحانه أنه لو تقول علينا شيئا من الأقاويل لما أقره ولعاجله بالعقوبة، فإن كذبا على الله ليس ككذب على غيره، ولا يليق به أن يقر الكاذب عليه فضلا عن أن ينصره ويؤيده ويصدقه. ثم لقطعنا منه الوتين، والوتين نياط القلب، وهو عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب، إذا انقطع بطلت القوى ومات صاحبه. ثم قال سبحانه: فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي لا يحجزه مني أحد ولا يمنعه مني أحد. ونحو الآية قوله تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وفي معنى هذه الآية للناس قولان: أحدهما قول مجاهد ومقاتل: إن يشأ الله يربط على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا يشق عليك. والثاني قول قتادة: إن يشأ الله يسلك القرآن، إن يشأ الله ينسك القرآن ويقطع عنك الوحي. وهذا القول دون الأول لوجوه: أحدها أن هذا خرج جوابا لهم وتكذيبا لقولهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم كذب على الله وافترى عليه هذا القرآن، فأجابهم بأحسن جواب، وهو أن الله تعالى قادر لا يعجزه شيء، فلو كان كما تقولون لختم على قلبه فلا يمكنه أن يأتي بشيء منه، بل يصير القلب كالشيء المختوم عليه فلا يوصل إلى ما فيه. فيعود المعنى إلى أنه لو افترى علي لم أمكنه ولم أقره. ومعلوم أن هذا الكلام لا يصدر من قلب مختوم عليه، فإن فيه من علوم الأولين والآخرين وعلم المبدأ والمعاد والدنيا والآخرة، والعلم الذي لا يعلمه إلا الله. فالبيان التام والجزالة والفصاحة والجلالة والأخبار بالغيوب ما لم يمكن من ختم على قلبه أن يأتي به ولا ببعضه، فلولا أني أنزلته على قلبه ويسرته بلسانه لما أمكنه أن يأتيكم بشيء منه. فأين هذا المعنى إلى المعنى الذي ذكره الآخرون؟ وكيف يلتئم مع حكاية قولهم؟ وكيف يتضمن الرد عليهم؟ الوجه الثاني أن مجرد الربط على قلبه بالصبر على أذاهم يصدر من المحق والمبطل، فلا يدل ذلك على التمييز بينهما، ولا يكون فيه رد لقولهم، فإن الصبر على أذى المكذب لا يدل بمجرده على صدق المخبر. الثالث أن الرابط على قلب العبد لا يقال له ختم على قلبه أو ختم على قلبه، ولا يعرف هذا في عرف المخاطب ولا لغة العرب، ولا هو المعهود في القرآن، بل المعهود استعمال الختم على القلب في شأن الكفار في جميع موارد اللفظ في القرآن الكريم، كقوله: ختم الله على قلوبهم ونظائره، وأما ربطه على قلب العبد بالصبر كقوله وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، والإنسان يسوغ له في الدعاء أن يقول اللهم اربط على قلبي، ولا يحسن أن يقول اللهم اختم على قلبي، نعوذ بالله. الرابع أنه سبحانه حيث يحكي أقوالهم أنه افتراء لا يجيبهم عليه هذا الجواب، بل يجيبهم بأنه لو افترى لم يملك له من الله شيئا، بل كان يأخذه ولا يقدرون على تخليصه. الخامس أن هذه الآية نظير ما نحن فيه، وأنه لو شاء لما أقره ولا مكنه، وتفسير القرآن من أبلغ التفاسير. قوله تعالى وإنه لتذكرة للمتقين، أخبر سبحانه أن القرآن تذكرة للمتقين، يتذكر به المتقي فيبصر ما ينفعه فيأتيه، وما يضره فيجتنبه، ويتذكر به أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله فيؤمن، ويتذكر به ثوابه وعقابه ووعده ووعيده وأمره ونهيه وآياته في أوليائه وأعدائه ونفسه، وما يزكيها ويطهرها ويعليها، وما يدسيها ويخفيها ويحقرها، ويذكر به علم المبدأ والمعاد والجنة والنار وعلم الخير والشر، فهو التذكرة على الحقيقة، تذكرة حجة للعالمين ومنفعة وهداية للمتعلمين. ثم قال سبحانه وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، أي لا يخفون علينا، فسنجازيهم بتكذيبهم. وقوله تعالى وإنه لحسرة على الكافرين، أخبر سبحانه وتعالى أن رسوله وكلامه حسرة على الكافرين إذا عاينوا حقيقة ما أخبر به، كان تكذيبهم عليهم من أعظم الحسرات حين لا ينفعهم التحسر. وهكذا كل من كذب بحق وصدق بباطل، فإنه إذا انكشف له حقيقة ما كذب به وصدق به كان تكذيبه وتصديقه حسرة عليه، كمن فرط فيما ينفعه وقت تحصيله حتى إذا اشتدت حاجته إليه وعاين فوز المحصلين صار تفريطه عليه حسرة، كما قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وكقوله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، الآيات. وقوله تعالى وإنه لحق اليقين، ثم أخبر سبحانه أن القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم حق اليقين، أي الحق، الحق اليقين، وهذا موضع يحتاج إلى تحقيق، فنقول وبالله التوفيق. ذكر الله سبحانه في كتابه مراتب اليقين، وهي ثلاثة: حق اليقين وعلم اليقين وعين اليقين. وعلى الترتيب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، كما قال تعالى في سورة التكاثر كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وقال هنا في سورة الحاقة وإنه لحق اليقين، وكذا في سورة الواقعة. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. فهذه ثلاث مراتب لليقين: أولها علمه وهو التصديق التام به بحيث لا يعرض له شك ولا شبهة تقدح في تصديقه، كعلم اليقين بالجنة مثلا وتيقنهم أنها دار المتقين ومقر المؤمنين، فهذه مرتبة العلم، كيقينهم أن الرسل أخبروا بها عن الله وتيقنهم صدق المخبر. المرتبة الثانية عين اليقين، وهي مرتبة الرؤية والمشاهدة، كما قال تعالى: ثم لترونها عين اليقين. وبين هذه المرتبة والتي قبلها فرق ما بين العلم والمشاهدة، فاليقين للسمع وعين اليقين للبصر. وفي المسند للإمام أحمد مرفوعا: ليس الخبر كالمعاينة. وهذه المرتبة هي التي سألها إبراهيم الخليل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى ليحصل له مع علم اليقين عين اليقين، فكان سؤاله زيادة لنفسه وطمأنينة لقلبه. المرتبة الثالثة مرتبة حق اليقين، وهي مباشرة الشيء بالإحساس به، كما إذا أدخلوا الجنة وتمتعوا بما فيها فهم في الدنيا في مرتبة علم اليقين، وفي الموقف حين تزلف الجنة وتقرب منهم وأزلفت الجنة للمتقين حتى يعاينوها في مرتبة عين اليقين، وإذا أدخلوها وباشروا نعيمها فهم في مرتبة حق اليقين. ومباشرة المعلوم تارة يكون بالحواس الظاهرة وتارة يكون بالقلب، فلهذا قال: وإنه لحق اليقين، فإن القلب يباشر الإيمان به ويخالطه كما يباشر، فإن القلب يباشر الإيمان به ويخالطه كما يباشر بالحواس ما يتعلق بها، فحينئذ يخالط بشاشته القلوب ويبقى لها حق اليقين، وهذا أعلى مراتب الإيمان، وهي الصديقية ومرتبة الصديقين التي تتفاوت فيها مراتب المؤمنين. ثم ختم السورة الكريمة بقوله: فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم، وهي جديرة بهذه الخاتمة لما تضمنته من الإخبار عن عظمة الرب تعالى وجلاله وذكر عظمة ملكه وجريان حكمه بالعدل في عباده في الدنيا والآخرة، وجريان حكمه بالعدل على عباده في الدنيا والآخرة، وذكر عظمته تعالى في إرسال رسوله وإنزال كتابه، وأنه تعالى أعظم وأجل وأكبر عند أهل سماواته والمؤمنين من عباده من أن يقر كذبا متقولا عليه مفترا عليه يبدل دينه وينسخ شرائعه ويقتل عباده ويخبر عنه بما لا حقيقة له، وهو سبحانه مع ذلك يؤيده وينصره ويجيب دعواته ويأخذ أعداءه ويرفع قدره ويعلي ذكره، فهو سبحانه العظيم الذي تأبى عظمته أن يفعل ذلك بمن أتى بأقبح الكذب والظلم. فسبحان ربنا العظيم وتعالى عما ينسبه إليه الجاهلون علوا كبيرا. فسبح باسم ربك العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الثناء كله. سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماوات والأرض، سبحان الله ملء ما في السماوات والأرض، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، والحمد لله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بذا انتهى تفسير الشيخ كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان في رحاب التفسير من خاتمة سورة الحاقة مع التصرف والزيادة والتعليق. ولا أقول بهذا ختمت سورة الحاقة، بل بقي لنا بعض التفاسير هي موضوع درسنا في غدنا إن شاء الله تبارك وتعالى. سأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، سألوه أن يثبتنا على الحق، وأن يرزقنا الصواب والوسطية، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بعض الوقت الزائد لا بأس، من باب تتمة المعلومة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.